الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال الامام مالك رحمه الله: الفكرة والتربص. الفكرة هي الاحتكار والتربص الفكرة والتربص. والفكرة هي الاحتكار، احتكار الطعام يعني جمع الطعام، والتربص هو انتظار غلاء هذا الطعام، فهما متلازمان. يجمع هذه الأطعمة من الأسواق ثم ينتظر بها غلاء الأسعار، فهذا أمر مذموم، وستأتي عندنا ما ورد فيه من النهي عن ذلك. قال مالك: إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا فكرة في أسواقنا، لا فكرة في أسواقنا، لا يجوز لأي أحد أن يذهب إلى أسواق المسلمين فيجمع الطعام رجاء غلاء هذه الأطعمة، لا فكرة في سوقنا. ويفهم من هذا أن الإنسان لو أتى بهذه الأطعمة من الخارج جاء به هو وانتظر لها الغلاء فلا شيء في ذلك، إنما الممنوع أن يذهب إلى الأسواق في وقت الغلاء فيجمع الأموال أو الأطعمة وينتظر بها أن تغلى أو أن تغلو أسعارها. لا يعمد رجال، هذا نفي بمعنى النهي، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب، والأذهاب جمع ذهب كما يقال سبب وأسباب، فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه عليه. هذا الإنسان الذي يذهب إلى السوق ويجمع هذه الأطعمة في الأسواق يقول عمر: لا، لا نسمح بهذا. طيب، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر. لكن أباه عمر رضي الله عنه شيئا فيقول: أيما جالب، الجالب هو الذي يجلب الأطعمة إلى الأسواق، أيما جالب يعني أيما جامع جلب على عمود كبده، وعمود الكبد هو الظهر، لأن هذا العمود في الظهر يقوي الكبد، فهذا الظهر هو العمود لهذا الكبد، ولولا هذا الظهر لسقط هذا الكذب ولسقط الإنسان. فإن هذا ظهر بمثابة العمود لهذا الجسد، فيقول أيما جارد جلب على عمود كبده، يعني حمل على ظهره أو على ظهر دابته، يعني أنه أتى بهذا بجهده وجلده وجلبه إلى أسواق المسلمين في الشتاء والصيف، ذلك ضيف أمه، يعني هذا الإنسان الذي جلب هذه الأطعمة إلى الأسواق إنما هو ضيف عمر. فإذا جلب هذه الأطعمة إلى الأسواق ولم يبع ولم يستطع أن يبيعها، فإن على عمر أن يضيف هذا الجالب حتى يبيع طعامه ويحصل منها ما يحتاج إليه، فذلك ضيف عمر فليبيع كيف شاء الله، هو حر كيف شاء يبيع، فليبيع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله، حتى لو أراد أن يحتكر هذا ويدخرها عنده وينتظر لها الغلاء فله رخصة في ذلك، لا شيء في ذلك. طيب، قال مالك عن يونس بن يوسف، وقال يونس بن يوسف، وقال بعض يوسف بن يونس، وهو شبه مجهول، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب إما أن تزيد في السوق وإما أن ترفع وإما أن ترفع من سوقنا وإما أن ترفع من سوقنا، هذا الضبط هو الصحيح. طيب، هذا عمر رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، كان يبيع أقل مما يبيعه الناس، كان خفض في السعر، لكن إذا خفض رجل أو رجلان أو ثلاثة من أهل السوق وباعه بسعر أقل يتضرر بذلك أهل السوق الآخرون، فلو كان يبيع مثلا الكيسة بعشرة دنانير، مثلا بعشرة دراهم الكيسة من البر، والناس الآخرون يبيعون الكيسة بـ12 درهم، فجاء هو يبيع بعشر دراهم وهو واحد أو اثنان، والباعة الآخرون يخالفونه في هذا السعر، هؤلاء الذين هم أكثر عددا منه يتضررون بسعره أو بتقليل سعره. فإذا ما الحل؟ إما أن يرفع سعره حتى يصل إلى مستوى الأسعار في السوق، وإما أن يرفع بضاعته من السوق ويذهب بها إلى بيته ويبيعها في بيته، هو حر. لكن ورد أن عمر قال له هذا الكلام، لكن هذا الكلام الذي قاله لحاطب لم يسوق الإمام مالك سياقة كاملة، وإنما اختصره بعض الاختصار، وسياقته الكاملة كما ذكره الإمام الشافعي عن عمر أنه مر بحاطب من أبي بلتعة وبين يديه غرارتان فيها زبيب، فقال إما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك بيتك، واحد من اثنين، ارفع السعر حتى يكون على مستوى الأسعار في السوق، وإما أن تأخذ زبيبك إلى بيتك فتبيعه في بيتك كما تريد، فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه، عمر رضي الله عنه كان وقافا مع حدود الله، وكان يحترز جدا عن أن يظلم أي مظلمة وإن قلت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ورأى أنه ربما آذى حاطبا لأنه حر فيما يبيع وفيما يشتري. ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، ليس عزيمة وليس قضاء شرعيا، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبيع وكيف شئت فبيع. إذن الإمام مالك اختصر ولم يسوق القصة كلها. طيب، قال مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. هذا يدل على أن الأئمة الإمام أو الخلفاء خليفة عمر والخليفة عثمان كلهم كلاهما كان ينهى عن هذا الاحتكار. هذا يونس ما وجدت له ترجمة، لكن هو هذا الأثر من طريق آخر صحيح، ليس من رواية مالك بل من طريق آخر وهو صحيح. طيب، الاحتكار. يقول الإمام مالك: إذا قل الطعام في السوق واحتاج الناس إليه، فمن اشترى شيئا بالفكرة فهو مضر للمسلمين معتد في فعله ذلك. إذا قل طعام في السوق، فذهب بعض الناس وجمع هذا الطعام القليل من السوق يريد الاحتكار، هذا معتد في فعله ذلك، فمن فعله فليخرجه إلى السوق وليبيعه من أهل السوق بمن باعه ولا يزدد فيه. فأما إذا كثر طعامه في الأسواق فبار، بار هذه هي بمعنى المعنى بنفس المعنى عندنا، فبار واستغنى المسلمون عنه فلا بأس حينئذ بالابتياع بالحكرة. فإذا الاحتكار المذموم عند الإمام مالك هو أن يشتري الطعام أثناء قلته من السوق، فلو كان الطعام كثيرا في السوق وأراد إنسان أن يجمع كمية ما منه وينتظر بها الغلاء لا شيء في ذلك، إنما الإشكال هو أن يشتري أثناء الغلاء ويرفع السعر. طيب، الأشياء التي تكون أطعمة الناس وأخواتهم هي التي فيها الاحتكار، لكن الأشياء الأخرى البضائع الأخرى لا شيء فيها، لا احتكار فيها، إنما الاحتكار هو ما يتوقف عليه قوت الناس من الأطعمة. لكن يقول أبو بكر العربي إنه ربما يكون الاحتكار مستحبا. كيف ذلك؟ قال: بأن يكثر الوارد على الموضع بالأقواس، وعند بعض الناس يقول فإن لم يشتروا من الجانب يهب ما جلب، فشراء حينئذ جائز والفكرة حسن. هذا احتكار حسن كما يقوله ابن العربي. جاءت بضائع إلى السوق أطعمة، لكن بعضها ما بيعت، ما وجد لها طلب، وأراد الباعة أن ينصرفوا بأطعمتهم من السوق إلى مكان آخر، فجاء بعض الناس واشترى هذه من هؤلاء الباعة نية الاحتكار، ولا شيء في ذلك، بل هو مستحب حتى لا يرجع هؤلاء بالأطعمة إلى مكان آخر. طيب، ثم ذكر أن مسألة التصغير لا تجوز، لا يجوز لأي جهة أن تفرض أسعار معينة على السوق فتقول الشيء الفلاني يباع بسعر كذا ولا يزاد فيه، الشيء الفلاني يباع بسعر كذا ولا يزاد فيه، هذا ممنوع ولا يجوز، وإنما الأسعار بيد الله والأسواق بيد الله. ولكن إذا كان أحيانا يتضرر بعض الناس مثل ما فعله عمر مع حاطب، يمكن أن يقال لبعض الناس قم من السوق واذهب إلى بيتك فأنت تفسد السوق مثلا، يمكن أن يقال هذا، لكن الفرض على الناس في التسعير، في البضائع هذا لا يجوز، والنصوص واضحة في ذلك. ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، يعني هل يجوز أن يباع بعض الحيوان الحي بالحيوان وأن يباع ذلك بالسلم والسلف، هل يجوز ذلك؟ قال مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال هذا يقال له أبو محمد توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز وهو ولد محمد بن الحنفية، ويقال إنه أول من تكلم في الإرجاء المعروف عن علي بن أبي طالب عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى أصيفيرا، وأصيفير تصغير أصفور، لعشرين بعورا إلى أجل. كان عنده هذا الجمل الفاره الجيد فباعه، لكن بالسلم باعه بعشرين جملا إلى أجل. هذا بيع سلف، هذا بيع سلف. لكن يقول الحافظ بن حجر في التلخيص الحبيب في هذا الأثر انقطاع بين الحسن بن محمد وبين علي بن أبي طالب، وهم لم يدركه وإن كان جده ما أدركه. ثم قال وقد روي عن علي ما يعارض هذا، قال هو عبد الرزاق من طريق من المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة، هو عبد الرزاق من طريق المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة. قال بعض أهل العلم يجمع بين أثري علي على فرض أن الأثر الأول صحيح مثلا، لأنه إذا كان متساويين في القوة والجمال لا يجوز بيع واحد باثنين، لكن إذا كان هناك بينهما فرق في القوة والجمال وما يقصد به هنا يجوز بعير ببعيرين أو أكثر. طيب قال مالك النافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبئرة، اشترى راحلة هي الناقة الجميلة الجيدة، اشترى راحلة بأربعة أبئرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، والربذة هي بلدة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، هي قريبة من المدينة، وكان فيها حمى لإبل الصدقة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه اشترى هذه الراحلة مقابل أربعة أبئرة يعطي صاحبها في تلك المنطقة، هذا سلم أيضا. قال مالك إنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك. طيب قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل، بالجمل مثله، لا بأس بالجمل يعني ببيع الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد. هذا الجمل يباع بهذا الجمل والجمل الآخر معاه الدراهم، لأن هذا أقل من هذا جبرا لهذا النقص، يوضع مع أحد الجملين الدراهم لا بأس بذلك، لكن يدا بيد. طيب ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم الجمل بالجمل يدا بيد، والدراهم إلى أجل، هذا لا شيء فيه. جمل بجمل ومع أحد الجملين دراهم والجميع يدا بيد لا شيء فيه. طيب جمل بجمل ومع أحد الجملين دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل، هذا لا شيء فيه. طيب هاتان صورتان لا شيء فيهما، لكن سورتان أخريان فيهما شيء لا تجوز عند الإمام مالك. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم. الدراهم نقدا، يعطي الدراهم نقدا، والجمل إلى أجل، يعني يبيع أحد الجملين بالآخر وما أحد الجملين نقد دراهم. لا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم. الدراهم النقد، الآن يقدم الدراهم والجمل مؤجل، يعني دفع دراهم وجمل، الجمل الآخر نصيئة، يقول هذا لا خير فيه. لماذا؟ لأن الإمام مالك يرى أن بيع الجمل بالجمل فيه ربا، فإذا قبض أحد الجملين وكان الآخر مؤجلا وقعنا فيه الربا، فإذا لا يجوز. كذلك صورة أخرى: وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. لو بيع جمل ودراهم بجمل فقط، لكن أجل الدراهم والجمل، هذا أيضا فيه ربا عند الإمام مالك، لأن أحد الجملين ومعه الدراهم نصيئة، هذا أيضا لا يجوز عند الإمام مالك، وهو يرى أن هذا من باب الربا. طيب، قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل. طيب، يقول: لا بأس أن يبتاع، أن يشترى البعير النجيب وهو الجيد بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة، والحمولة بفتح الحاء الإبل التي تطيق الحمل على ظهورها، هذه حمولة. وأما الحمولة فهي الأمتعة التي تحمل على الحمولة، ولذلك يقولون الحمولة على الحمولة. ما معنى الحمولة على الحمولة؟ على الجمل. فيقول: لا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالعبيرة من الحمولة من حاشية الإبل. وحاشية الإبل هي أطراف الإبل، يعني بالأبعرة من الحمولة. إيش عندك؟ من؟ لا، هذا تصحيح، من حاشية الإبل. طيب، البعير النجيب يباع ببعيرين أو بأبعرة من حاشية الإبل، يعني من الأشياء التي في أطراف الإبل، ليس الجيد، يعني حاشية الإبل يعني أطراف الإبل غير الجيد. البعير النجيب بالبعيرين أو بالعبئرة من الحمولة من حاشية الإبل، يعني من البقران غير الجيدة. طيب، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها. هذا مذهب الإمام مالك. نعم، وإن كانت من نعم واحدة، يعني إذا كانت هذه البقران من نوع من الإبل واحدة، من نعم واحدة يعني من نوع واحد، فلا بأس أن يشترى منها ثمان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها. فالمذهب عند الإمام مالك أنه إذا كانت الإبل واحدة في الجمال والقوة فلا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر نسيئة، وكذلك لا يجوز أن يباع واحد باثنين. لكن إذا كان هناك فرق بينهما في القوة والجمال فإنه يجوز أن يباع واحد باثنين وإن كان من نوع واحد. هذا هو المذهب عنده. قال: وإن كان من نعم واحدة فلا بأس أن يشترى منها اثنان لواحد إلى أجل، إذا اختلفت فبان اختلافه. أيش هذا الاختلاف؟ يعني الاختلاف في القوة وفي الجمال، وإن كانت من صنف واحد يجوز واحد باثنين، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف لا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. هذا مذهب البعض. لكن إذا أشبهت بعضها بعضا في القوة والجمال والفائدة منه، وإن اختلفت أجناسها أو اتفقت، لا ينظر إلى هذا ولكن ينظر إلى الشبه، فهنا يقول لا يجوز أن يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. هذا رواية عندهم. طيب قال مالك: وتفسير ما كله من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، والرحلة هي الطاقة على السفر، فإذا لم يكن بين الجمالين تفاضل في الجمال والجودة وفي القوة على السير فهذا يقول لا يجوز. إذا كان هذا على ما وصفت لك فلا تشتري منه اثنين بواحد إلى أجل، لا يجوز. طيب هذا مفهوم. ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. طيب لا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. هذه مسألة أخرى. رجل اشترى بعيرا ببعير وأحد البعيرين في الذمة، أراد المشتري أن يبيع بعيره الذي على ذمة بائعه، هل يجوز؟ لم يقبل بعض، يعني باع زيد لعمر بعيرا ببعير، زيد أعطى بعيرا مقابل بعير على عمر، هذا في ذمة عمر، زيد أراد أن يبيع البعير الذي له في ذمة زيد قبل أن يقبضه، هل يجوز هذا؟ يجوز عند الإمام مالك، لأن البعير ليس بطعام، والحديث فيه النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والبعير ليس بطعام، هذا يجوز عند الإمام مالك أن يبيعه قبل قبضه. يقول: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه. طيب من غير الذي اشتريته منه، لكن هل تبيعه من عمر بدراهم مثلا؟ هذا الجمل في ذمة عمر، زيد يريد أن يبيعه على عمر، يقول: الجمل الذي لي على ذمتك أبيعه لك بمئة دينار. يقول: لا يجوز، لأن هذه المئة في الذمة، في ذمة عمر، والبعير في ذمة عمر، وقال هذا يسمى بفسخ الدين بالدين، كله غير موجود، البعير في ذمته والنقد أيضا في ذمة عمر، فقال هذا يسمى في البيوع فسخ الدين في الدين ولا يجوز، لأن أحد العوضين ليس بالموجود، البعير ما زال في ذمته والثمن أيضا ما زال في ذمته. طيب لكن يقول: إذا بعته من غيره، من شخص آخر، من ثالث، يقول: البعير الذي لي في ذمتك يا عمرو أبيعه على بكر، أبيعه من بكر، أيضا بكر يشتري هذا البعير الذي في ذمة من؟ عمرو، والنقد الذي يشتري به مؤجل، هذا أيضا بيع كالئ بكالئ، ليس هنا شيء موجود، كله في الذمة. هذا يسمى بيع الدين بالبيع. البعير في ذمة عمرو، والفلوس أيضا في ذمة هذا الإنسان الثالث بقى. هذا يسمى ببيع الكالي بالكالي. فيكون هنا إذا انتقدت ثمنه، يعني إذا قبضت ثمنه يجوز. إذا قبضت الثمن من بكر والمعجل والبعير الذي في ذمة عمرو يجوز هذا. قال ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير من اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. يعني إذا أردنا أن نصح هذا البيع لابد أن يقبض زيد الثمن من بكر، لابد أن يقبض الثمن من بكر، ويبقى المؤجل هو الجمل الذي في ذمة عمرو. طيب قال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقض ثمنه فذلك جائز. هذا سلف. يقول أنا أريد منك بعيرا عمره 5 سنوات لونه كذا وكذا من النوع الفلاني من الإبل الفلاني مثلا، وستعطيني في شهر كذا في موضع كذا، ثم دفع ثمن وقال هذا ثمنه، هذا بيع سلم ولا شيء فيه، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصف وحليا، على ما حليا يعني على ما وصف أيضا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينه، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أيضا. إذن الإمام مالك يجوز بيع السلم في الحيوانات، وإن كان أبو حنيفة يمنع هذا ويقول الحيوانات لا يحصره وصف، ويكون بناء على ذلك من بيوع الغنم ولا يجوز. طيب ما لا يجوز من بيع الحيوان؟ حلاه يعني وصفه، الحل هو وصف. ما لا يجوز من بيع الحيوان؟ قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل، عن بيع حبل حبلتين، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل، هذا تفسير حبل الحبلة، كان الرجل يبتاع الجزور، والجزور هو الجمل الذي يصلح عنه الحرى ويستفاد من لحمه. كان الرجل يبتاع الجزور يعني يشتري الجزور إلى أن تنتج الناقة، وهذا الفعل من الأفعال الذي لم توجد إلا مبنية من مجهول في اللفظ ومعناه المصمى، ومعناه أن تلد الناقة. نقول إلى أن تنتج الناقة يعني إلى أن تلد الناقة، ثم تنتج التي في بطنها ثم تلد التي في بطنها، فهذا بيع مؤجل، ليس البيع هو هذا الجنين، ولكن هذا يبيع الجزور ويؤجل الأداء، أداء ثمن إلى هذه المدة، فهذا البيع بيع جاهلي غير صحيح، والمعنى فيه أنه أجل مجهول، لا يدرى متى يتحقق هذا الأجل أو متى ينتهي. طيب هذا تفسير يقول هنا أبو عمر، جاء هذا تفسير كما ترى، وإن لم يكن تفسير المرفوع من قبل عبد الله بن عمر وحسبك، وبهذا تأويل قال مالك والشافعي وأصحابهما، وهو الأجل المجهول، ولا خلاف بين علماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز. طيب وقال آخرون في تأويل هذا الحديث معناه بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة. قال بعض هذا ليس معنى الحديث، معنى الحديث هو أن يبيع جنين هذا الجنين، الآن أمامنا ناقة في بطنها جنين، يقول أنا أبيع لك جنين هذا الجنين، هذا مجهول، ليس المشكلة في الأجل ولكن في المبيع نفسه. قول هذا قول أبي عبيد وقد ذهب إلى تأويل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. إذن هذا الحديث له تفسيران: تفسير تأخير الأداء إلى أن تلد الناقة ثم تلد التي في بطنه، تفسير آخر بيع هذا الجنين نفسه، جنين هذا الجنين، هذا بيع أيضا غير صحيح ولا يجوز. قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا هبة في الحيوان. سعيد بن المسيب يقول: لا هبة في الحيوان، وإنما نهي عن الحيوان عن ثلاثة، وإنما النهي الذي يتعلق بالحيوانات في هذه الثلاثة: عن المضامين والملاقيت وحبل حبلته، هذا هو المنهي في الحيوان. والمضامين ما في بطون إناث الإبل، المضامين ما في بطون إناث الإبل، بيع هذه المضامين، والجمع مضامين والمفرد مضمونة، والملاقيح أيضا جمع ومفردهم ملقوحة، وهو الماء الذي في ظهر البعير أو في ظهر الجمل، والملاقيح ما في ظهور الجمال، يعني المني الذي في ظهره. قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه، على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. هذا بيع يسمى ببيع الأعيان الغائبة، لأنه عندنا البيوع ثلاثة أنواع: بيع عين حاضرة، هذا لا خلاف في جوازه، بيع عين موصوفة في الذمة وهو السلم أو السلف، هذا أيضا لا خلاف في جوازه، وإنما اختلفوا في بيع عين ليس صفة، ليس عين موصوفة، ولكنها بيع عين غائبة قد رآها المشتري مثلا قبل هذه المجلس، قبل هذا المجلس، ورضيه، على أن ينقد ثمنه في الحال، يدفع ثمنه الآن، يقول مثلا: أنا رأيت قبل شهر في إبلك جمل، أشتري لك أو أشتري منك هذا الجمل، أو يقول: أنا رأيت في بيتك سيارة، والسيارة والجمل غير موجودان الآن في مجلس تعاقد، فيقول: أنا أشتري منك هذه السيارة، على أن يقبض ثمنه في الحال، الآن يدفع المشتري ثمن، هذا لا يجوز عند الإمام مالك والشافعي أيضا، لا قريبا ولا بعيدا، يعني لا تكون هذه الغيبة قريبة ولا بعيدة، كل واحد كيف؟ يعني يقول مثلا: وتحضرني هذا الجمل اليوم، هذه غيبة قريبة، أو يقول: تحضرني بعد شهر، هذه بعيدة أيضا. يقول: سواء كانت فترة الغيبة لهذا المبيع الغائب قريبا أو بعيدا لا يجوز بيعه، ما دام أنه ليس بيع عين حاضرة ولا بيع عين موصوفة في الذمة، هذا البيع الثالث لا يجوز عند الإمام الشافعي والإمام مالك. قال مالك: إنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، ربما تتغير، ربما يحصل لها شيء، فهذا البائع يأخذ الفلوس ويستفيد منها، والمشتري لا يدري عما اشتراه، هل هو باق على صفة التي رآها من قبل أو زالت عن تلك الحالة، فلذلك كره ذلك ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا، هذا لا شيء فيه، هذا بيع السلام. أما إذا كان هذه العين موصوفة ومضمونة في ذمة البائع فلا شيء في ذلك، وهو من البيوع التي ليس فيها خلاف في جوازها. نتوقف هنا. أهلا بكم، صلى الله عليه وسلم.